طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب، معنى أنه يحجبون الإخوة والأخوات، يحجبون بالابن أو ابن الابن أو الأب، معناه يحجبون بالفرع الوارث من الذكور، وكذلك الأصل الوارث من الذكور، فرع الوارث الابن أو ابن الابن وما نزل. وأيضا في الأب والجد سيأتي فيه خلاف، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أنه إذا وجد الابن سقط الإخوة كلهم، أو ابن الابن أو الأب فيسقط الإخوة والأخوات. قالوا: في ميراث في الجد خلاف. أنا الجد في ميراثه إذا اجتمع مع الإخوة خلاف، فقلنا مذهب زيد بن ثابت وهو إمام الفرضيين أنه يشركهم، وجاءت مسائل كثيرة في تشريك الإخوة مع الجد، إما بالتقاسم أو بالأحظ. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول أكثر السلف، ونقل عن أبي بكر وعمر وقول ابن عباس، على أن الإخوة يسقطون والجد يقوم مقام الأب، وهذا الأصل. قالوا: يرثون مع البنات، معنى الإخوة والأخوات يرثون مع البنات، فإن كان استكمل البنات الثلثين فما بقي فللأخوات، فإن كانوا أو فما بقي فللإخوة إن كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. هذا إذا لم يوجد الأب، وإذا لم يستكملن البنات حقهن، معناه ما في إلا بنت واحدة، ما في إلا بنت واحدة، فتكون هذه البنت تأخذ النصف. فإذا وجدت أخت شقيقة أو أخت لأب فتأخذ السدس تكملة للثلثين، تكملة ثلثي البنات، ثم بعد ذلك يعطى من كان عصبة. لكن مذهب الجمهور إذا وجد البنات ووجدت الأخوات فإنهن يعصبن، تكون الأخت عصبة، إلا إذا وجد أخوها فهو يرث معها. لكن إذا لم يوجد أخوها فتكون هي عصبة، يعني إذا وجدت مثلا شقيقة وأخ لأب، فالجمهور يورثون الشقيقة مع البنات، يعني إذا وجدت مثلا بنات وأخوات، فالجمهور أكثر أهل العلم يورثون البنات والأخوات أو الأخوات شقيقات، وأما الأخ لأب فيقولون أنه يسقط. ومذهب ابن عباس وإسحاق إبراهيم وجماعة أن الأخ لأب هو الذي يقدم لأنه عصبة، لأنه عصبة بالنفس، وهو يقدم على العصبة مع الغير، فلهذا أو أقصد بالغير. فالبنات أو الأخوات يسقطن، كانت هناك أخت شقيقة وهناك أخ لأب فتسقط الأخت الشقيقة، هذا على قول ابن عباس. وأما على قول الجمهور ما تسقط، وإنما تتحصل العصبة هي، وصحيح هو قول ابن عباس وإن كان الجمهور على خلاف. طيب، قال ويرثون مع البنات إلا الأخوة لأم، أنا الإخوة الأم لا يرثون مع الفرع الوارد، ولكن يرثون مع الأم. القاعدة في المواريث أن كل من أدلى بوارث فإن من أدلى به لا يرث مع وجوده، هذا القاعدة، لكن هذه القاعدة ليست مضطردة، فيها استثناءات. معنى الأصل أن كل من أدلى بوارث فإن من أدلى به إذا وجد سقط هذا الوارث، مثلا ابن الابن، إذا وجد الابن سقط ابن الابن، مثلا الجد، إذا وجد الأب سقط الجد، وأيضا الأم، إذا وجدت الأم سقطت الجدة، سقطت الجدة من جميع الجهات، سواء كانت أم الأم أو أم الأب أو أم أب الأب، كلهن يسقطن عند وجود من؟ الأم. لكن تستثنى بعض المسائل في هذه القاعدة، منها الإخوة الأم، الإخوة الأم يرثون مع الأم، يعني مع وجود الأم وهي التي أدلت بهم لكنهم يرثون معها. كذلك أيضا الجدة التي هي أم الأب ترث مع وجود الأب، الجدة التي هي أم الأب ترث مع وجود الأب. طيب، والجد الذي هو جد الأم هل يرث مع الأم؟ جد الأم معنى أب الأم. هل يرث؟ أنا جد أب الأم ليس بوارث، وإنما هو من ذوي الأرحام أب الأم، وأما أب الأب فهو الوارث الجد. لما يقولون الجد فالجد هنا المقصود به من؟ أب الأب وما فوق، وأما أب الأم لا يدخل في هذا لأنه ليس وارث. طيب، قال يسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، وهذا في العصبة والحجب. هناك مسألة من مسائل المواريث تسمى الحجب، والحجب هذا على قسمين، حجب وصف وحجب حرمان. والحجب الحرمان على قسمين، إما أن يكون حجب حرمان كلي، وإما حجب حرمان ليس كليا. مثلا وجود الابن مع وجود الأب، فالابن يحجب الأب لكنه لا يحجبه حرمانا، لأن الأب لابد أن يحصل في الإرث، معنى يتحصل على السدس فرضا، يكون له السدس فرضا إذا لم يتحصل على العصبة. وكذلك أيضا الأم، إذا جاءت مع ابنها أو جاءت مع الابن، أقصد ابن الميت، فمعنى ينزلها من الثلث إلى السدس، أن تكون تنزل فرضها من الثلث إلى السدس. وأيضا وجود الإخوة، الجمع من الإخوة، ينزل الأم من الثلث إلى السدس، الجمع من الإخوة كل أي إخوة، سواء كانوا من الأب أو سواء كانوا من الأم أو سواء كانوا حتى مشكلين، أنا أخ من الأب مثلا وأخ من الأم، أيضا يسقط الأم من الثلث إلى السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فوجود الإخوة معنى اثنين فأكثر يسقط الأم من الثلث إلى السدس. قال أولو الأرحام، وهنا يسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، معنى إذا وجد أخ شقيق ومعنى أخ لأب، فهنا الأخ الشقيق جهته أقوى من جهة من أو درجته أقوى من درجة الأخ لأب، فلهذا فهو يقدم، الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب. مثلا لو مثلا في المسألة رجل توفي عن بنت وأخ شقيق وأخ لأب، فالبنت تتحصل على النصف ويبقى النصف هنا عصبة لمن؟ للأخ الشقيق، والأخ لأب لا يجد شيئا. طيب، قال أولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. أولو الأرحام هم بقية الورثة الذين أو بقية الأقارب الذين ليس هم ورثة، وغالبا يكون من أقارب الأم. مثلا مثل كما قلنا الجد من الأم، أبي الأم، أبي الأم هذا لا يرث، بخلاف أم الأم، أم الأم ترث، لكن أبي الأم لا يرث، على ترث زوجته فقط. وأيضا كذلك بنت الابن، أقصد بنت ابن البنت، ابن البنت، ابن البنت لا يرث، لكن بنت الابن ترث، أما ابن البنت لا يرث وبنت البنت لا ترث. لماذا؟ لأنها ليست من العصبة وليست أيضا من القبيلة أصلا، معنى قبيلتها أخرى، فهي تتصل مع أقاربها هنا بأنثى. فبنت الابن أو بنت البنت وابن البنت عن أولاد البنت لا يرثون، هي البنت ترث لكن أولادها لا يرثون، بخلاف أبناء الابن، أبناء الابن يرثون الذكور ولو نزلوا، يعني إذا وجد ابن 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 يرث عند عدم وجود الأبناء. فأيضا كذلك أما البنات فلا يرثن إلا البنت المباشرة ترث، وأما من بعدها من الأبناء سواء كان ذكورا أو إناثا لا يرثون. وكذلك أيضا من أصول الأم، أصول الأم من الذكور لا يرثون، أب الأم وهكذا. وأيضا كذلك جدة أب الأم كما قلنا لا ترث، والعمة أيضا لا ترث، أخت معنى أخت الأب لا ترث، وكذلك أيضا بنت الأخ، بنت الأخ لا ترث، و معنى بنات العم لا يرثنا، وإنما أبناء العم يكونون عصبة. فهؤلاء يسمونهم بذوي الأرحام أو أولو الأرحام. فهؤلاء يرثون، لكن متى يرثون؟ يرثون بعد عند عدم وجود الورثة. إذا لم يوجد الورثة وجد الأرحام، مثل الخال، عن الخال أيضا ليس بوارث وإنما هو من ذوي الأرحام. لهذا جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، الخال وارث من لا وارث له، معنى يرث عند عدم وجود الورثة، عند عدم وجود الورثة. قال رحمه الله: فإن تزاحمت، قال: وهم أقدم من بيت المال، معنى يقدمون على بيت مال المسلمين، لأن إذا لم يوجد الورثة وما وجد إلا ذوي الأرحام، فأكثر أهل العلم يقدمون ذوي الأرحام، وبعضهم يقول يقدم بيت المال، معنى هذا المال يوضع في بيت مال المسلمين. وقال الشافعي: إذا انتظم بيت مال المسلمين يقدم، إذا كان انتظم معنى انتظم أنه هناك بيت مال يعطى، معنى يخرج صدقات منه للفقراء والمساكين وكذا، يوضع في موضعه. فإذا انتظم عند الشافعي بيت المال فإنه يقدم على ذوي الأرحام، وعند أحمد أن ذوي الأرحام هم الذين يقدمون. قال: فإن، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. طيب، قال: فإن تزاحمت الفرائض فالعول. هناك أيضا مسألة من مسائل الفرائض تسمى العول، والعول هو زيادة الأنصبة لأهل الفروض، أن تتزاحم الفرائض فيكون المال أقل من الفرائض الموجودة. مثلا تكون بنتان وأم وزوجة أو زوج وأب أو حتى الزوج فقط، فالآن البنتان يتحصلن على كم؟ على ثلثين، والزوج يتحصل على الربع، لأنه وجد فرع وارث، إذا لم يوجد فرع وارث يتحصل على النصف، والأم تتحصل على السدس، وإن وجد أيضا أب تحصل أيضا على السدس. فالآن معنى قسم البنات وهو الثلثين، وقسم الأم والأب، هذا تكتمل به الفريضة، أنا ثلثان وثلث، خلاص اكتمل الفريضة. لكن الآن الزوج له الربع أيضا، كيف يفعلون؟ قالوا بالعول. العول معناه أنها تعول المسألة، مثلا إن كان هؤلاء مثلا المسألة من ستة تعول إلى سبعة، يجعلونها على سبعة، فيقسمون المال على سبعة وهو أصلا ستة، وهكذا فتعول المسألة. وهذا العول يكون في بعض المسائل فقط، فمثلا الأصل ستة يعول بالفرض والشفع إلى عشرة، يعني يعول إلى سبعة ثمانية تسعة عشرة، والاثنى عشر أيضا يعول إلى بالفرض إلى سبعة عشر، وهكذا، وأربعة وعشرين يعول إلى سبعة وعشرين فقط، يعول إلى سبعة وعشرين فقط. فالعول له مسائل كثيرة. قال: ولا يرث ورد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس، عن الولد الذي يلاعن يكون ملاعنة بينه وبين، معنى بين المرأة وزوجها على هذا الولد، ينفي الولد فيقول هذا الولد ليس ولدي، فإذا نفى الولد يلاعن، فإذا لاعن فهذا الولد لا ينسب له ولا يرثه، لكن يرث أمه، إذا ماتت أمه يرثها، وهي ترثه، لهذا قال والعكس. وكذلك ولد الزانية، ولد الزانية لا يرث من الزاني وإنما يرث من أمه، وترث أمه منه. وهذا باتفاق أهل العلم. قال ولا يرث المولود إلا إذا استهل، استهل معناه خرج حيا. ويعرف خروجه حي إما بصياحة وإما بعطاسه يعطس، أو بحركته حركة الحياة، فبهذه الأمور يعرف أنه خرج حيا. فلو مات بعد ذلك فإنه يعتبر من الورثة، لكن إذا خرج ميتا لا يعتبر من الورثة. إذا خرج من بطن أمه ميتا فهو لا يرث، وإنما يرث من استهل. معنى إذا استهل حيا خرج حيا من بطن أمه، ولو مات بعد ذلك فإنه يرث. قال وميراث العتيق لمعتقه، العتيق لمعتقه معنى من عتق صار مولى لفلان، اعتقه شخص. فإذا كان أو مات هذا المولى وليس له وارث فإن الذي يرثه من؟ الذي اعتقه، الذي اعتقه. قال ويسقط بالعصبات، أنا يسقط من العتيق أو المعتق، المعتق يسقط بالعصبات. إذا وجد عصبات معنى وجد ابن أو أب أو أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، فيسقط المعتق. قال وله الباقي بعد ذوي السهام، معنى إذا وجد من أهل الفروض مثلا هذا العتيق له أم وله بنت أو له زوجة وبنت، فالبنت تتحصل على النصف والزوجة تتحصل على الثمن، والباقي يعطى للمعتق، الباقي يعطى للمعتق. قال ويحرم بيع الولاء وهبته، ويحرم بيع الولاء وهبته. الولاء المراد به الخدمة والنصرة، والولاء هذا يكون بثلاثة أمور، الولاء يكون بثلاثة أمور. الولاء يكون بالإسلام، عن أن يسلم على يدي، على يد قبيلة أو على يد رجل فينسب إليه، مثل بعض الأئمة، مثل البخاري، مثل أيضا عبد الله بن المبارك. معنى البخاري جعفي، مولى الجعفيين، وهذا المولى ليس بالعتق، هذا مولى بالإسلام. أنا أسلم جد البخاري على يد الجعفيين فنسب إليه، كذلك عبد الله بن مبارك نسب إلى الحنظلي التميمي، وهو ليس حنظلي تميمي لكنه نسب بالإسلام. أنا أسلم جد عبد الله بن مبارك على يد الحنظليين فنسب إليه، فهذا ولاء بالإسلام. وهناك ولاء بالحلف، أنا يحصل مثلا مشكلة بينه وبين قومه فيذهب إلى قبيلة أخرى ويحالفهم ويبقى عندهم، فهذا ولاء بالحلف. لكن هذا الولاء بالحلف ليس معتبر ولاء بالإسلام أيضا، وإنما المعتبر هنا الولاء بالعتق، المعتبر في هذه الأحكام الولاء بالعتق. وهنا يقول لا يجوز أن يوهم هذا الولاء، أن يباع الولاء أو يوهب. وهذا سواء كان ولاء بالإسلام أو ولاء بالحلف أو ولاء بالعتق، كله لا يجوز له أن يباع، أن يبيعه. معنى مثلا يكون مثلا إنسان أعتق إنسانا فيكون ولاءه لهذا الإنسان، فيقول مثلا يقوم يبيع ولاءه، مثلا تريدون هذا الشخص المولى لي تريدونه أبيعه لكم، فهذا لا يجوز، لأنه أولا يبيع حرا، لأن المولى حر ليس عبد، ولا يجوز أن يباع الحر. وأيضا إن كان المراد به الولاء والخدمة، أيضا الولاء والخدمة لا يباع، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، حتى الهبة لا يوهب. واختلفوا في مسألة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر ثوبان أو غيره وهبته أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، معناها اشترطت عليه أنها تعتقه ويخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أنه مولى أم سلمة وهي لم توهب له الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشترطت عليه أن يخدم النبي، اشترطت عليه أن يخدم سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لأم سلمة، فقالت له أعتقك لكن تخدم النبي عليه الصلاة والسلام فرضي. قال وإن لم، كان يقول سفينة، وإن لم تشترط علي فأنا لا أريد بدلا من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا توارث بين أهل ملتين، أنا لا يورث النصراني المسلم ولا المسلم النصراني، لا توارث بين أهل ملتين. وهذه المسألة مختلف فيها، متفق معناه كما تقدم أن العلماء متفقون على أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر، هذا متفق عليه. لكن هل يرث اليهودي النصراني أو النصراني اليهودي؟ فهذه مسألة مختلف فيها، معناه لو كان هناك يهود أو نصارى من أهل ذمة فمات أحدهم مثلا يهودي وابنه نصراني، هل هذا الابن يأخذ مال أبيه اليهودي؟ فهنا حصل فيه خلاف، فبعضهم استدل بهذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين، لكن الصحيح أن هذا اللفظ شاذ لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتوارث أهل ملتان أو أهل ملتين لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلهذا القول الصحيح أنه لا بأس أن يورث الكفار بعضهم بعضا، لأن الكفر ملة واحدة. قال ولا يرث القاتل من المقتول، وهذا قد ذكرناها المسألة. في ما تقدم في القتل على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا تعمد قتله على الصحيح، إذا تعمد قتله، أما إذا قتله بحق أو قتله خطأ فإنه على الصحيح يرث. لو قتله بحق، كيف بحق؟ مثلا أن يكون الابن أو الأب سيافا، معنى الذي يقيم الحدود، فأقام الحد على ابنه مثلا أو على أبيه، فهنا لا يقال أنه لا يرث لأنه قتله بحق، قتله بحق. فلهذا إذا قتل بحق أو قتله خطأ فإنه على الصحيح يرث. فهذا ما يذكر في مسألة المواريث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.